السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب 18 بجروح عندما فجر مهاجم انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه داخل فندق المنصور بوسط بغداد، مستهدفا تجمعا لشيوخ عشائر محافظة الأنبار. متحدث باسم الجيش الأمريكي قال إن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار تسبب بمقتل 6 من شيوخ العشائر كانوا مشتركين بالمؤتمر، وأوضح أن الانفجار وقع داخل الفندق وتسبب بأحداث أضرار بليغة بصالته الرئيسية. مصدر في الشرطة أفاد بأن من القتلى الشيخ فصل القعود، أحد شيوخ عشيرة البنمر، وهي أحدى أكبر العشائر في محافظة الأنبار، فيما ذكرت مصادر طبية أن بين الجرحى عضو قيادة العمليات المشتركة اللواء علي حميد، أحد العاملين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مشيرا إلى أن جروحه خطيرة. قتل 18 وأصيب 40 بجروح حين صدم مهاجم انتحاري كان يقود شاحنة وقود الجدران الواقية خارج مركز للشرطة في مدينة بيجي. مصدر في الشرطة أفاد بأن بين القتلى والجرحى أفراد من الشرطة ومحتجزين كانوا بالمبنى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المقر دمر، فيما ذكر مسؤولون آخرون في الشرطة وفي مستشفيات أن الهجوم ألحق أضرارا بالمنازل القريبة وأن بين الضحايا سكان منازل مجاورة. مصادر أخرى في الشرطة قالت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رجال الشرطة أثناء محاولتهم تأمين مكان الانفجار ومساعدة المصابين. وفي الحلة قالت الشرطة أن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أدى إلى مقتل 8 وإصابة 31 آخرين خارج مبنى مركز المحافظة. قال قائد الفرقة الثالثة في الجيش الأمريكي الجنرال ريك لينش أن العملية العسكرية التي تشنها قواته بالاشتراك مع القوات العراقية في منطقة عرب جبور جنوب بغداد أدت إلى اعتقال أكثر من 140 من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة. لينش أوضح في مؤتمر صحفي أن حوالي 30 شخصا من المعتقلين كانوا من بين المطلوبين، وأكد على أن محيط المنطقة أغلق بالكامل وأن لا طريق أمام أولئك المسلحين غير القتل أو الاعتقال. الجنرال لينش قال إن 10 أيام على بدء العملية أسفرت عن مقتل 21 من أفراد القوات العراقية والأمريكية وإصابة 68 آخرين بجروح. حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع بشأن الأزمة الإنسانية في دارفور على إيجاد وسيلة لوقف العنف الذي يضرب الإقليم. ساركوزي أكد أمام المسؤولين المجتمعين في قصر الإليزي الرئاسي على ضرورة حشد المجتمع الدولي لحل الأزمة في دارفور، وعرب عن أمله في تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي، وأضاف:
Que rien ne peut se faire au Darfour sans les Africains, comme d'ailleurs
لا شيء يمكن عمله في دارفور أو في بقية أنحاء أفريقيا دون مشاركة الأفريقيين أنفسهم، إذ ليس من شأننا أن نشرع بمبادرات نيابة عن الأفريقيين، إنها مشكلة أفريقية أولا وقبل كل شيء، إلا أن ما نريد تحقيقه هو أن نساعدهم على اتخاذ قرارات.
يذكر أن فرنسا تستضيف مسؤولين كبار من أكثر من 12 دولة في اجتماع باريس الذي يهدف إلى تحفيز الجهود الدولية لإعادة الاستقرار في إقليم دارفور. تستضيف مصر قمة إسرائيلية عربية في محاولة لإحياء عملية السلام وتعزيز موقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال إن القمة التي ستضم عباس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في منتجع شرم الشيخ تأتي لإعطاء دفع في علاقات الفلسطينيين مع إسرائيل وخلق المناخ المناسب لإعادة إطلاق عملية السلام مرة أخرى. وكان أولمرت قد قال أمس إنه لا يريد استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية قبل أن تستقر حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها عباس. أعلن وزير إعلام اللبناني غازي العريضي موافقة بلاده على طلب التجديد لقوات حفظ السلام الدولية يونيفيل العاملة في جنوب البلاد لمدة سنة. العريضي قال في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس أدان الهجوم على اليونيفيل واعتبر أن هذا الاعتداء هو استهداف لأمن واستقرار لبنان. من جانبه قال قائد اليونيفيل أن القوات الدولية ستستمر في مهمتها بالرغم من تفجير سيارة مفخخة تسببت بمقتل 6 جنود تابعين لكتيبة إسبانية وإصابة 2 آخرين بجروح. الميجر جنرال كلاوديو غراتسيانو الذي يقود قوات اليونيفيل المؤلفة من 13,000 جندي أكد أن الهجوم زاد من تصميم اليونيفيل على تنفيذ مهمتها في جنوب لبنان. قالت إدارة أحد المطارات في كمبوديا أن طائرة تقل 13 راكبا من كوريا الجنوبية وثلاثة من جمهورية التشيك وطاقما من 4 أفراد اختفت من على شاشات الرادار. مدير مطار سيام ريب الدولي بون راتا أوضح أن الطائرة كانت في رحلة من مدينة سيام ريب بوسط كمبوديا إلى مدينة سيهانوك فيل الساحلية، وأضاف أن السلطات لا تعرف مصير الطائرة المفقودة لكنها بعثت فرق بحث في طائرات هليكوبتر. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار. ألتقيكم على رأس الساعة المقبلة.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الإعلان بأن مجلس النواب العراقي سيناقش الأسبوع المقبل 2 من مشاريع القوانين الرئيسية. أعلن في بغداد 2 أن مجلس النواب العراقي سوف يبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي كانت الحكومة العراقية أقرته وأحالته إلى البرلمان في وقت سابق. وصرح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن الحكومة العراقية وافقت أيضا على مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي يتضمن إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث والذي سوف يسمح في حال إقراره من قبل البرلمان إلى عودة الآلاف من أعضاء حزب البعث المنحل إلى وظائفهم السابقة. وأوضح العطية في تصريحات بثتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي القانونين المذكورين وأحالهما إلى مجلس شورى الدولة العراقي والذي بدوره سيناقشهما قبل إرسالهما إلى البرلمان لغرض إقرارهما بصيغتهما النهائية. وفي سياق متصل نقلت هذه الوكالة عن مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه القول إن مجلس الوزراء وافق على مسودتي القانونين في جلسة خاصة عقدها خلال الأيام القليلة الماضية. وكان النواب العراقيون قرروا يوم السبت تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية تموز المقبل مقلصين بذلك عطلتهم الصيفية شهرا واحدا. وأشار التقرير إلى أن واشنطن حظت بغداد على الإسراع في تمرير مشاريع قوانين رئيسية من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام. وقال العطية إنه سوف يتشاور مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور لتحديد موعد الجلسة البرلمانية التي ستخصص لمناقشة مسودتي القانونين في الأسبوع المقبل. في محور المواقف الدولية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن الإدارة الأمريكية بدأت استطلاع طرق لكي تعرض على الكونغرس تسوية حول العراق قد تشمل اعتماد نظام لا مركزية أكبر في ذلك البلد. ونقل التقرير المنشور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الاثنين عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الرئيس جورج دبليو بوش سمح بمراجعة داخلية للسياسة من أجل وضع خطة ترضي معارضيه دون التضحية بأهدافه الرئيسية. وأضافت الصحيفة أن بعض كبار مسؤولي الإدارة بمن فيهم وزير الدفاع روبرت غيتس والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلمي خليلزاد يبحثون بشكل بعيد عن الأضواء مع أعضاء في الكونغرس كيفية تكييف السياسة الأمريكية تجاه العراق خلال الأشهر المقبلة. وأشير إلى أن من بين الأفكار التي طرحت البحث فيما إذا كان على الولايات المتحدة أن تدعو إلى عراق لا مركزي، وهو المفهوم الذي عاد وظهر في الكونغرس. وفي عرضها للتقرير، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين بارزين في الحزب الجمهوري يتوقعون نهجا أمريكيا جديدا بحلول أيلول المقبل، وهو الشهر الذي قالت الإدارة الأمريكية إنها ستجري خلاله تقييما عسكريا للوضع الميداني في العراق. لكن الديمقراطيين الذين يشغلون أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس يعتزمون استخدام إجراءات تشريعية أخرى لدفع بوش نحو سحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك اعتبارا من الأسبوع الحالي خلال مناقشة مسودة قانون دفاعي. لكن بوش صرح بأنه لن يوافق على سحب القوات إذ أن ذلك من شأنه تعريض العراق للخطر. وذكرت لوس أنجلوس تايمز أن بين الأفكار المحتملة للتوصل إلى تسوية بين البيت الأبيض والكونغرس تعديل مهمة القوات الأمريكية في العراق إلى دور مساند يتركز على تكليفها محاربة المتمردين وتدريب الجيش العراقي. هذا فيما بدا بعض كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع غيتس أقل حماسة حيال زيادة عديد القوات حاليا ب30,000 عنصر. وفي الأسابيع الماضية بدأوا يبحثون انسحابا جزئيا قد يبدأ اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل. ولكن مسؤولين في الإدارة ذكروا أنه بصرف النظر عما يراه أعضاء في حكومته، فإن الرئيس بوش لم يتقبل فكرة تقليص عديد القوات في ظل عدم وجود الاستقرار في العراق. كما أن البيت الأبيض عارض الأفكار التي دعا إليها بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تقسيم العراق أو فرض نظام حكومي لا مركزي فيه. وقد ناقش خليل زاد الذي شغل منصب السفير الأمريكي في العراق حتى نيسان الماضي ناقش خطة الفدرالية مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والجمهوري سام براونباك. وصرح خليل زاد في مقابلة بأنه يرفض فكرة فرض اللامركزية على العراقيين قائلا إنها قد ترتد سياسيا بحسب ما أفادت الصحيفة. لكنه أعرب عن تأييده فكرة أن يساعد مسؤولون من الأمم المتحدة العراقيين على اتخاذ قرار خلال مداولاتهم الحالية المتعلقة بمراجعة الدستور حول ما إذا سيختارون نظاما يؤدي إلى نقل صلاحيات إلى المناطق بحسب ما ورد في التقرير المنشور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الاقتصادية، قال وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ إن القطاع المالي في البلاد مكبل بديون خارجية تصل إلى أكثر من 140 مليار دولار جاءت نتيجة سياسات النظام السابق والحروب العبثية التي شنها على دول الجوار. وأكد أن هناك العديد من الدول الدول التي ألغت ديونها، بينها الولايات المتحدة وقبرص وإندونيسيا، إضافة إلى دول أخرى. وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية إثر ختام أعمال الاجتماع الوزاري لصندوق أوفيد للتنمية الدولية التابع لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في النمسا، أن جميع دول العالم التزمت بما أقره نادي باريس وصندوق النقد الدولي بأن لا يدفع العراق أكثر من 20% من ديونه مع تقسيمها على عدد من السنين. وأثنى وزير المالية العراقي على تفهم الدول الأعضاء في صندوق أوفيد وتقديرها للمرحلة الحرجة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن والتي حالت دون التزامه بدفع مستحقاته، مؤكدا عزم الحكومة العراقية الالتزام بهذا الأمر في المستقبل وبما يحول دون تراكمها. وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة المالية للمرحلة المقبلة، ذكر أن العراق استطاع أن يتجاوز المرحلة الصعبة وقدم موازنة تجاوزت 41 مليار دولار على الرغم من وجود عجز في الميزانية يقدر بسبعة مليارات دولار. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. الكل صاير انت الكل بالكل
تتربى على قلبي يهد من عندك صدق الامل تتربى على قلبي يهد من عندك صدق الامل
شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي جرالي شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي جرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
مستمعينا الكرام يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم عدد كبير من شيوخ العشائر وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح عندما فجر انتحاري نفسه وسط قاعة استقبال رئيسية في فندق المنصور في بغداد قبل ظهر الاثنين. ونقلت فرانس برس عن المصادر الأمنية أن الانتحاري فجر نفسه وسط حشد لمشايخ من محافظة الأنبار وآخرين من جنوب البلاد في القاعة الرئيسية لفندق المنصور ميليا. وأفادت هذه المصادر بأن بين القتلى محافظ الأنبار السابق فصال القعود وشيخ عشيرة الخزاعي في الديوانية حسين الشعلان شقيق وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان ونجله ومرافقه. وأضافت المصادر أن الانفجار أدى أيضا إلى مقتل عبد العزيز الزبن أحد شيوخ عشائر ألبو فهد من الدليم والشيخ طارق البكري زعيم عشيرة ألبو عساف من الدليم أيضا. كما أدى الانفجار إلى مقتل الشاعر الشعبي رحيم المالكي من تلفزيون العراقية. وفي مدينة الحلة قالت الشرطة إن هجوما انتحاريا بسيارة ملغمة أدى إلى مقتل 8 وإصابة 31 قرب مكتب المحافظ. وفي بيجي نقل عن مصادر الشرطة القول إن مهاجما انتحاريا يقود شاحنة وقود قتل 18 شخصا وأصاب 40 في هجوم على مركز للشرطة في المدينة بحسب ما أفادت رويترز. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
بالقرب من مركز شرطة حي السكر أطلق مسلحون مجهولون النار على شرطي وزوجته عندما كانا داخل سيارتهما الشخصية فقتلوا الشرطي وأصابوا زوجته بجروح نقلت على أثرها إلى المستشفى للتداوي والعلاج فيما فر المسلحون المجهولون نحو جهة مجهولة. وبالقرب من المنطقة نفسها أحرق مسلحون مجهولين آخرون سائق سيارة للأجرة مع سيارته بسبب قيامه بنقل رجال الشرطة. وبالقرب من حي الانتصار اغتيلت المواطنة زينة شكر محمود بسبب عملها في سلك الشرطة وترددها على المؤسسات الإعلامية الكردية في الموصل. وفي حي التعليم اغتيل المواطن محمد حامد من أهالي قرية علي رش ومن أتباع المذهب الشيعي. أعمال الاختطافات بدورها مستمرة. صباح اليوم الاثنين اختطف مسلحون مجهولون مواطنا كرديا في حي الأرتشي يدعى موسى أحمد وبالقرب من مطعم الموصل على شارع يؤدي إلى بغداد. فتحت القوات متعددة الجنسية النار على المطعم وقتلت عددا من العناصر المشتبه بها والمصنفة على الإرهاب داخله. حسب مصدر موثوق في الشرطة العراقية لم يشأ بقصمه. من جانبها داهمت القوات الأمنية العراقية محلا في صناعة الموصل وعثرت في داخله على قنانل الغاز وهي معبأة بالمواد المتفجرة. وفي حي الكرامة أبطلت تلك القوات سيارتين مفخختين كانتا معدتين للتفجير. أما في حي التحرير فقد اختطفت امرأتان إحداهن تدعى هناء علي والتي تملك الصالون للسيدات. وفي حي المالية انفجرت عبوة ناسفة دون أن تنجم خسائر عن انفجارها. هذا وحاصرت القوات الأمنية العراقية حي الزنجيلي واعتقلت فيه عددا من المشتبه بهم. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
ترأى في صباح اليوم قائد شرطة البصرة اللواء الركن عبد الجليل خلف مؤتمرا مع رؤساء العشائر للتداول في الشؤون الأمنية، مؤكدا بأنه مزود بصلاحيات واسعة من رئيس الوزراء المالكي لتطهير الأجهزة الأمنية، وتعهد بطرد أي عنصر أمني يصر على ولائه للأحزاب. وأضاف قائد الشرطة بأنه يملك معلومات دقيقة عن الأشخاص الذين فجروا المراقد ودور العبادة في البصرة، كاشفا عن مؤامرة يحاول تنفيذها من أسماهم بالغرباء لتفجير المزيد من الحسينيات والجوامع، مضيفا بأن 35 معتقلا سيتم استلامهم من القوات المتعددة، حيث ستقوم الجهات الأمنية بتكفل ملفاتهم. وأعلن عن اكتشاف العشرات من أفراد الشرطة يستلمون رواتب وهم في بيوتهم على حد تعبيره. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بالعثور على كيس يحتوي على سائق تفجير وموصول بأسلاك كهربائية في منطقة الموفقية، وتم العثور على علبة تحتوي مادة TNT مقابل مديرية المرور. وأضاف المصدر بأن مسلحين مجهولين اغتالوا يوم أمس امرأة ورجلا في شارع موسى الكاظم ضمن حي الحسين، وفي السياق ذاته خطف مسلحون مجهولون مواطنة وأخاها في منطقة البصرة القديمة. على صعيد آخر أفاد بيان للقوات متعددة الجنسيات بأن مطار البصرة الدولي والقاعدة البريطانية في القصور تعرض لعدة هجمات غير مباشرة ليلة أمس وصباح اليوم لم تسفر عن خسائر أو إصابات، وأن مركز التنسيق المشترك تعرض لأربع هجمات بقذائف الهاون ليلة أمس. وأضاف البيان بأن القوات المتعددة عثرت على جثة المقدم فارس معاون مدير الاستخبارات في الفرقة العاشرة، وعليه آثار إطلاقات وتعذيب بعدما خطفه مجهولون. وأفاد متحدث باسم قيادة الشرطة بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا على جسر القرنة شمال البصرة على ركل عسكري تابع للقوات المتعددة دون أن يدلي بالمزيد. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن الدواوين والمجالس الفكرية في بغداد، ومنها ديوان محمود صبحي الدفتري. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على ظاهرة تزايد جرائم الشرف أو غسل العار في مختلف أنحاء العراق. وسنتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا يتضمن مشاعر الكرد في دهوك إثر صدور الأحكام بحق المتهمين في جرائم الأنفال. كما نتابع حوارا مع رئيس المركز العالمي للقرآن الكريم في واشنطن يجب فيه المس بالمراقد المقدسة في العراق، ونزور كلية الفنون الجميلة لنتعرف على مشاكل الطلبة الخريجين من قسم الفنون السمعية والبصرية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير يستعرض فيها دواوين المجالس الفكرية في بغداد. أما الآن أعزائي، فإذاعة العراق الحر معكم في دهوك، حيث عم الفرح أوساط المجتمع الكردي بكل شرائحه في المحافظة إثر الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية الأنفال. نائب رئيس تحرير مركز خابات الثقافي عدنان رشيد أشار إلى أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين كانت في موقعها الصحيح عدا حكم المؤبد الذي صدر بحق صابر الدوري، إذ لم يكن كذلك باعتباره أنه كان المخطط الرئيس لعمليات الأنفال. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
ما إن نطق القاضي محمد عربي بحكم الإعدام بحق بعض المتهمين بقضية الأنفال، وخاصة المتهم الرئيسي علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي، حتى دب الفرح في أوساط المجتمع الكردي في محافظة دهوك بكافة شرائحه. فهذا عدنان رشيد نائب رئيس مركز خبات الثقافي يقول:
في تصوري أن الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المجرمين كانت نوعا ما في موقعها الصحيح، ولكن أعتقد أن حكم صابر الدوري لم يكن عادلا، لأنه الشخص المتورط، ونستطيع أن نقول السبب الرئيسي في هذه الأعمال الإجرامية، لأن عمليات الاستخبارات هو المخطط الوحيد لتلك العملية. فباعتقادي أن المخطط الرئيسي لم يأخذ ذلك الحق الصحيح في حكمه.
أما الفنان صلاح ريكاني مدير معهد الفنون الجميلة بدهوك فقد أكد:
المحكمة كانت إلى حد ما منصفة، لكن طموح الشارع الكردي كان أبعد من هذا، خصوصا أن المحكمة لم تقام على أرض الواقع، أي لم تقام في كردستان والمواقع التي نفذت عمليات الأنفال والكيميائي سيئة الصيت. المطلب الكبير الآخر هو تنفيذ الأحكام في هذه المناطق التي أجريت فيها هذه الجرائم والمجازر، لإحساس الكرد بالإنصاف والعدل أكثر. أيضا متابعة بقية الأذناب الذين كان لهم الدور الخفي في إيصال هذه المأساة إلى هذه الدرجة.
في حين عبر الكاتب مصدق توفي عن فرحته بهذه الكلمات:
أن المتهمين نالوا جزاهم العادل، وهذا الجزاء هو تعبير عن طموحات وآلام ومآسي الشعب الكردي، ولكن في الحقيقة نريد أن يكون محكمة الأنفال خطوة إلى اعتبار الأنفال جريمة إنسانية أو ما يسمى بجينوسايد. وطموح الشعب الكردي هو إعلان عن أسماء المتهمين الآخرين المشاركين في عمليات الأنفال، لأن حملة الأنفال وجرائمها لا تقتصر على ستة الموجودين أو المعلنين أسمائهم، بل شارك فيها عدد كبير من المجرمين عربا وكردا. لذلك نريد كشعب الكردي أن ينالوا جزاؤهم العدل.
المحامي دلقش صادق كان آخر المتحدثين لإذاعة العراق الحر بشأن إصدار الحكم بقضية الأنفال.
الحكم الذي صدر بالطبع لن يرضي طموح الشعب الكردي، وأتمنى أن يحاكم مثل هؤلاء الستة جميع المتهمين الآخرين الذين لم يحاكموا حتى الآن في هذه القضية.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنتابع حوارا خاصا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور، رئيس المركز العالمي للقرآن الكريم بواشنطن، الذي التقاه مراسلنا كرم منشي وشجب خلال حديثه عمليات المس بالمراقد ودور العبادة وما يحصل على الساحة العراقية، واعتبرها منافية لتعاليم ديننا الحنيف.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم أنهم بما يفعلون إنما يرتكبون إثما محرما في الإسلام. لقد سبق القرآن الكريم كل مواثيق حقوق الإنسان في تقرير حصانة بيوت العبادة، يقول سبحانه وتعالى يؤكد على أن المقصد الأساسي للجهاد في الإسلام هو حصانة بيوت العبادة. يقول سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. البيع والصلوات يعني هي بيوت العبادة لغير المسلمين، والمساجد جاءت في الآخر وهي بيت العبادة للمسلمين. والله سبحانه وتعالى يقرر يعني أن تشريع الجهاد في الإسلام هو لتقرير حصانة هذه البيوت التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومن دخل هذه البيوت كان آمنا. من أسف أن المسلمين اليوم هم الذين يخرقون هذه القاعدة الإسلامية القرآنية. من أسف ومن عار أن تصبح المساجد مقرات للهجوم والهجوم المضاد، وأن تهدم في إطار تلك الحرب العبثية بين المسلمين بعضهم وبعض في العراق، وأن يصبح قتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ عملا يتبارى فيه الفريقان. هذا الذي يحدث هو عار على الإسلام وعار على المسلمين. والقرآن الكريم يعني جعل قتل النفس الواحدة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كل هذا في من يقتل مؤمن واحد متعمد، فما بالك بعشرات القتلى كل يوم من الأبرياء الذين تذهب دماؤهم سدى. يعني لم يحدث حتى في عصر يعني في عصر المغول، يعني أقول إن المغول لم يرتكبوا نصف أو ربع ما يفعله المسلمون وبعضهم الآن. هذا عار وهذا عداء لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولدينه وكتابه.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحرة معكم في كلية الفنون الجميلة ببغداد، حيث يعاني خريجو قسم الفنون السمعية والمرئية مخاوف من عدم حصولهم على فرص عمل لهم في الإذاعات أو محطات التلفزيون. عدد من هؤلاء الخريجين أشاروا إلى أن أسباب انحسار فرص العمل لهم في المجال الإذاعي والتلفزيوني يعود إلى ضعف المستوى العلمي للطلاب وعدم توفر التقنيات اللازمة لتطوير خبراتهم. محمد كريم والتفاصيل.
تضم كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد بين أقسامها قسم الفنون السمعية والمرئية، والذي يعنى بتخريج كوادر المؤهلة للعمل في مجالات الإذاعة والتلفزيون المختلفة، إلا أن الكثيرين من خريجي هذا القسم يعانون اليوم مخاوف من عدم حصولهم على فرصة عمل في مجال اختصاصهم. ويعزي الطالب محمد هاني سبب تلك المخاوف إلى ضعف المستوى العلمي للطالب.
صارنا 4 سنين عندنا ندرس وما فد يوم يعني لزمنا فد كاميرا مثلا أو قعدنا على حاسبة أو جهاز، يعني عندنا النظر وبس فقط، يعني العمل ما متوفر، ماكو أجهزة وماكو معدات، واللي ندرس عليها المواد ندرس على أجهزة قديمة، يعني من نروح للفضائيات وللإذاعات والقنوات الباقية يعني نتفاجئ نشوف الأجهزة نتفاجئ نقول يعني إحنا ما شايفين هيك شيء. فدراستنا يعني أعتقد بيفد نوع من الثقافة، ومارسنا إحنا تجارب، يعني اشتغلنا مشاريع طلابية، يعني إحنا طلاب السمعية والمرئية يعني نادرا ما نلقى المكان اللي نشتغل به، لازم نصير تحت التدريب أقل شيء خلال شهرين أو 3 أشهر يلا نتعلم على الأجهزة والمعدات.
عدد من طلبة هذا القسم يضطر إلى العمل في مجال آخر غير اختصاصه، كما يوضح ذلك الطالب وائل يحيى.
كثير من الطلبة اللي يشتغلون بهاي الاختصاصات بعيد عن اختصاصه، كان نقول احنا سمعية المرئية الإخراج، عندنا المونتاج، عندنا التصوير، عندنا الإضاءة، عندنا كتابة السيناريو، بس يضطر بأن يترك هذا العمل، يروح يترك يعمل كمراسل صحفي، أو ما حصل هذا الشيء يعمل ثاني آخر.
وتصطدم رغبة الطالبة إيناس بالعمل في القنوات الفضائية بمشاكل أخرى تتحدث عنها فتقول:
والله يعني أتمنى أنه تكون الظروف طبيعية وأقدر أشتغل يعني بوحدة من المحطات الفضائية، لكنه الفضائيات اللي موجودة الآن بالعراق كلها يعني تختار المذيعة اللي يريدون كشكل والشيء اللي يظهر بالنسبة للعالم، اللي هي كمذيعة كشكل حلو كشكل مقبول. أنا يعني بالنسبة لي ما أريد أشتغل هذه الشغلة، يعني أريد أشتغل حسب تخصصي اللي هو الإخراج، وما دا أشوف هذه الفرصة نهائيا بأي وحدة من الفضائيات.
وقد رأى التدريسي في القسم المذكور أحمد عبد العال أن الخلل ليس في العملية التربوية.
هناك ثورة في الاتصال، هناك ثورة في المعلومات، العلم يتطور بالثانية وليس باليوم أو بالشهر. فملاحقة هذا الكم الهائل من المعلومات ومن التطور ومن الفتاح على العالم بحاجة إلى أدوات. نحن أدواتنا قاصرة، لأنه أنت لحد الآن في قسم الفنون السمعية ما لا يوجد خط للإنترنت.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، برنامج أيام الخير موعده الآن، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصص تتعلق بدواوين المجالس الفكرية المشهورة في بغداد، ومنها ديوان محمد صبحي الدفتري.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
مما تميزت به عهود أيام الخير في بغداد المجالس الفكرية الخاصة، والتي نجد ما يماثلها الآن في الكويت بما يسمونه هناك بالديوانيات. كانت هذه الدواوين معروفة ومنتشرة في بغداد، وتتمتع بقدر كبير من الحرية. كان من أشهرها ديوان السيد محمود صبحي الدفتري. كان رجلا يتمتع بقدر كبير من الاطلاع والذكاء، حتى أن ابنته لميس ذكرت بأنه عندما تجاوز 90 من عمره سألته قبيل وفاته بأيام قليلة عن القصيدة التي نظمها الشاعر التركي المعروف رضا توفيق في مدحه، وما إذا كان يتذكر شيئا منها. راح ينشدها بأصلها التركي ولم يتوقف حتى أفرغ 20 بيتا منها. كان مجلسه مرتعا للأدباء والشعراء والمفكرين، وكثيرا ما احتدمت المناقشات فيما بينهم، فالتجأ إلى بدعة سلمية لطيفة. كان من هواياته تربية مجموعة كبيرة من القطط في بيته، فإذا ما احتدم النقاش بين الحاضرين ولا سيما في الأمور السياسية عمد إلى منادات قطته: ليلوة ليلوة وينك يا ليلوة؟ براقش أنت وينك؟ وينك يا براقش؟ بش 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 بش. أحضر البزازين فيشغل الجالسين بها ويتلطف الجو بفضل هذه القطط الجميلة اللعوبة. كان رحمه الله رجلا محبا للخير والسلام، وقد عز عليه أن يرى الشاعرين الأكبرين في العراق جميل صدق الزهاوي ومعروف الرصافي في خلاف ونزاع مستمر ولا يتكلمان مع بعضهم البعض. رتب وليمة عشاء في بيته دعا إليها شلة من أدباء بغداد وشعرائها، وكانت جلسة أدبية تاريخية بادر الحاضرون والغائبون إلى تاريخها لليوم 8 من كانون الأول سنة 1928. استهلت الجلسة جميل صدق الزهاوي بقصيدة نمت عما في نفسه من روح الفكاهة والدعابة، فقال: جمع الأديب الحر صبحي شملنا في داره، أكرم بها من داري، لو لم تكن لي لحية وسدارة لحسبتني طيرا من الأطيار. استأنس الحضور بكلماته وشاعت المسرة والدعابة بينهم حتى فرغ من قصيدته، وجاء دور صاحبه أو بالأحرى غريمه معروف الرصافي. كان للعراق عندئذ حكومته الوطنية تحت عرش الملك فيصل الأول رحمه الله، ولكنه ما زال رسميا تحت الانتداب البريطاني وينتظر قبوله في عصبة الأمم كدولة مستقلة، وهو ما تم بعد سنتين، أي في عام 1930. وكما نعلم كان الرصافي رحمه الله من أشد نقاد النظام تطرفا. تطلع الحاضرون إلى ما سيقوله وبدلا من مداعبات الزهاوي أخرج من جيبه نظة من الأوراق فتنحنح وقال: هذه قصيدة سميتها الانتداب. فسك القوم أنفاسهم. بدأ الشاعر بتلاوة ما في جعبته من القصيد فأنشد وقال: دع مزعج اللوم وخل العتاب واسمع إلى الأمر العجيب العجاب. ثم مضى بأبيات مقذعة على عادته ووصف الحكومة بما لا يليق بغير المرأة العاهرة التي تخفي زينتها وزيفها وعحرها تحت عباءتها وفوشيتها. قال جليسي يوم مرت بنا: من هذه الغادة ذات الحجاب؟ قلت له: تلك لأوطاننا حكومة جاد بها الانجذاب. يروي المؤرخ والأديب مصطفى علي يقول أنه كان مع نفر من أصدقاء الشاعر جلسوا واستمعوا إليه حتى انتهى من قصيدته، وعندئذ سادت جميع الوجوم ولم ينطق أحد ببنت شفه. ويظهر أن حتى زازين السيد دفتري قد خلدت إلى السكون وأنصتت للشاعر. انفض الحاضرون إلى بيوتهم ليتناقلوا وينقلوا إلى من فاتهم الحضور أبيات الرصافي. عاد الشاعر وعاد الحاضرون كل إلى بيته آمنا مطمئنا، وبقيت ذكريات تلك الليلة عالقة في أذهانهم كواحدة من تلك الليالي البغدادية الأصيلة، تلك الليالي القدامى، ليالي السلم والأخوة والأمان، ليالي الخير هي أيام الخير.
يا جماعة الله يدري أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال لا تأخر.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
جو أبطى عن زبغج يستطير، والحرامي خلها صمتة يخاف من حس الصفير. عاد شوفوا شلون ورطة أني متورط، إذن لازم أسلك فرد خطة ما تثير أهل الفتن.
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش بوسن، ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من؟ ليش تتعب الطلايب وانت من أهل الفطن؟ انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن.
يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس، يا عرب يا ليت شعري شحجي موري جيبس. أني قلبي مشلوع لازم بكل أسبوع باليتني هالإذاعة كون أحضر موضوع، تقول لي احكي بكل صراحة والصراحة لها حدود، هذه والله سماحة من الإذاعة وهذا جود. يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن، بعضنا اللي يحكي بصراحة يؤدي خدمة للوطن.
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش بعوسن، ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من؟ ليش تتعب طلايب وانت من أهل الفطن؟ انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن.
جماعة انتوا قدروا شفتوا خوزاد المعاش بعد فجم يوم صبروا كلنا ينطونا حواش بوجود الأعمار اللي يدفع إيجار هالسنة لو سنة الأخرى راح يملك لدار حوش أبو قبتين حد لو كتل نفسه بألف وحوش أبو فد قبة وحدة قيمته جو الألف ابشر فرجة الشدة حلت أزمة السكن واللي ما يصدقش حد شوية خلي يحسن الظن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش بعوسن ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من ليش تتعب الخرايب وانت من أهل الوطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
حجي يبطي بلادنا عمر الترى الله من ينطي غطي راح نبني أفرة نبني فندق هلتون ماكو منا بالكون على عناد العاندونة كلفتا كم مليون والطرق من حمد الله شابشت كل البلاد كلها من تغمى وعدلة وانبنت كلها الاستاد يا عرب دمطوها مهلة انا رأيكم غهن العراق يصير فلا بعد مدة من الزمن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش بعوسن ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من ليش تدعو الخرايب وانت من أهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيع اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيع اللبن
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org أكرر العنوان iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحرة.